إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يكون في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن دروس الدورة الصيفية الشرعية لهذا العام للمبتدئين درس التفسير لسورة الفاتحة وبعض قصار السور في المفصل. والتفسير لغة مصدر الفعل فسر، وهي كلمة تدل على الكشف والبيان والإظهار. واصطلاحا ذكر العلماء تعاريف عدة، من أدقها أن التفسير بيان معاني القرآن الكريم، وهو من أجل العلوم، لأنه يفسر كلام الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به، فهو من أشرف العلوم وأفضلها. قال ابن الجوزي: لما كان القرآن أشرف العلوم كان لفهم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأنه شرف العلم بشرف المعلوم. ويظهر فضله من جوانب، أنه يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والثاني أن تفسير القرآن الكريم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. لأن تعلم القرآن وتعليمه يشمل المعاني والحروف معا، ولا طريقة لمعرفة معاني القرآن إلا بالتفسير. وأيضا من جوانب فضله أن المسلم مطالب بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الجوانب تدل على فضل التفسير وأهميته، فلا بد أن ندرك ذلك ونعتني به. وأيضا ينبغي أن نعرف أصح طرق التفسير التي يعتمد عليها المفسر. وركزوا معي في هذه الجوانب لأن سوف نسأل عنها إن شاء الله. فمن أصحها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ومثاله قول الله تبارك وتعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقد جاء تفسير السجيل بالطين في قوله سبحانه: لنرسل عليهم حجارة من طين. فيفسر القرآن بالقرآن، وهذه أصح طرق التفسير، سوف نأخذها بالترتيب. الأول: تفسير القرآن بالقرآن. الثاني: تفسير القرآن بالسنة، ومثاله قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذه الطريقة الثانية لتفسير القرآن: الأول القرآن بالقرآن، والثاني القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. ثم نبتدئ في تفسير سورة الفاتحة. ذكرنا مقدمة لبعض الأمور المهمة في التفسير، وسورة الفاتحة ورد من أسمائها فاتحة الكتاب لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وأيضا من أسمائها أم القرآن، لحديث أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. أيضا من أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها الصلاة، للحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم. ومن أسمائها أيضا أم الكتاب، لحديث: من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، رواه مسلم. ومن أسمائها الشافية، لأن اللذيذ شفي بها عندما رقاه أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد. أيضا من أسمائها الحمد، لأن فيها الحمد، فهذه بعض أسماء سورة الفاتحة، وتعددت أسماءها لعظم شأنها. يقول الله تبارك وتعالى: بعد التعوذ من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشرع الإتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى. والاستعادة التجاء إلى الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم، لأن العبد يسأل ربه فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيطلب من ربه سبحانه الاستعاذة من الشيطان. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله عز وجل لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن القرآن، ولا يريد العبد أن يقرأ القرآن أو أن يهتدي بهديه، فهو حريص على إضلاله، فلا يريد الشيطان من العبد أن يهتدي بالقرآن وأن يقف على معانيه ومضامينه أو التأثر به، فشرع للعبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءته لكتاب الله قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله. والشيطان أي العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته. ولما كان مبعدا عن رحمة الله عز وجل أراد أن يبعد عباد الله عنها، فطلب من العبد أن يستعيذ من الشيطان الذي يسعى لصرفه عن طاعة ربه، فيستعيذ من الشيطان ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، ومعنى بدء البسملة بالتلاوة أي أن من يتلو كتاب الله يبتدئ مستعينا بالله عز وجل، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة متبركا بذكر الله عز وجل وذكر اسمه سبحانه. الله علم، على الله لا يطلق إلا على الله عز وجل، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو دال على ألوهية الله عز وجل وهي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع له سبحانه، ودال على العبودية وهي أفعال العبد التي يقتضيها هذا الاسم من ذل وخضوع وانكسار وإقبال على الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة دالان على ثبوتها لله عز وجل. أما الرحمن فهو دال على الرحمة الواسعة الشاملة، الرحمن دال على الرحمة الواسعة الشاملة كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم دال على ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه كما قال عز من قائل وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه مع الحب له عز وجل. والله عز وجل يثنى عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويثنى عليه على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فنعم الله تبارك وتعالى على عباده عظيمة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء لتدارس كتاب الله عز وجل في هذا البيت الطيب المبارك، وهي نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم نشكر ولاة الأمر القائمين على مثل هذه النعم، نعمة رعاية المصالح وتطبيق الشريعة والأمن والأمان ورغد العيش الذي نتمتع به في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله. رأيتم أتينا من بيوتنا آمنين مطمئنين، أدينا شعيرة من شعائر الله عز وجل وهي الصلاة في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل في ظل هذه الإمكانات من توفر المياه والكهرباء والتكييف والفرش وغير ذلك من النعم. هذه نعمة، لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود ولاة الأمر وفقهم الله وأعانهم وسددهم ما توفرت لنا مثل هذه النعم. فينبغي والواجب علينا الدعاء لولاة الأمر، وهي عقيدة، والسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم، هذه من الواجبات، والوفاء بالبيع لهم هذه من الواجبات لهم علينا. فلا بد أن ندرك ذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما ننعم به من نعم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذه نعمة عظيمة نشكر الله عز وجل عليها، نتمتع ونتفيأ ظلال هذه النعم. فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمون ويبذلون من جهود، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فلا بد أن نشكرهم ونثني عليهم. وفي قوله رب العالمين أي خالقهم، فرب الشيء هو المالك له والمتصرف فيه، فرب العالمين أي خالقهم والمالك لهم والمتدبر لهم والمتصرف فيهم، لا شريك له في شيء من ذلك. والعالمون هم من سوى الله عز وجل، وأحيانا ينبغي أن يتنبه للقراءة أثناء قراءة هذه الآية ربما يخطئ البعض ويقول رب العالمين، وهناك فرق بين العالمين والعالمين، الفرق واضح 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 لكم الفرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق بين العالمين والعالمين. تفضل. أحسن، تفضل يا بطل. العالمين هم من سوى الله عز وجل، وأما لو قرأت بالكسر العالمين معنى ذلك أنه أهل العلم، فكأنه حجر هذا الأمر الواقع. الله تعالى رب العالمين كله وليس رب أهل العلم فقط، فينتبه لها أثناء التلاوة، لأن بعض الحركات تغييرها يؤدي إلى لحن يغير المعنى، وإذا تغير المعنى فيه إشكال. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، وسبق الحديث عنها، الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة، الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب، ومن أسماء ربنا عز وجل الديان أي المجازي المحاسب، وهذا فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى رب يوم الدين ورب الأيام كلها، ولكن ذكرها هنا لأن يوم الدين لا مالك ولا متصرف إلا الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد عظم هذا اليوم، يوم الدين، يوم أهوال، يوم عظيم، فينبغي للمسلم أن يخاف من هذا اليوم، كما قال سبحانه وما أدراك ما يوم الدين، يوم عظيم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، انظروا ماذا بعده، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما أحد يملك لأحد شيء، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد نفسي نفسي. فهذا يوم الدين يوم عظيم، يوم خوف، وينبغي أن يكون فيه تضرع، يستعد للإنسان في هذه الحياة، لأن في هذه الحياة الدنيا عمل ولا حساب، ويوم الدين يوم حساب ولا عمل إلا من قدم لنفسه. يوم يتمنى الإنسان ويقول رب ارجعون، يريد الرجوع. لماذا؟ من أجل أن يتمتع بالدنيا بشهواتها بلذاتها بما فيها؟ لا، من أجل أن يعمل صالح، ولكن هيهات هيهات. ثم في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فيها إخلاص العبادة لله عز وجل والاستعانة له سبحانه. فقوله إياك نعبد أي يخلص لك عبادتي، فلا أعبد غيرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا فيه شرط قبول العمل، لأن العمل إن لم يكن خالص لوجه الله لم يقبل حتى وإن كان صوابا. فلا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله. إياك نعبد أي نخلص لك العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإياك نستعين أي أخلص استعانتي بك، فلا أستعين بأحد سواك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لأن الإنسان في الاستعانة إما أمور يقدر عليها المخلوق فله أن يستعين به، كان يستعين به مثلا على ركوب دابته، أو يستعين به على إعطائه صوته، هذه استعانة في أمور يقدر عليها يقدمها لك. أي فجانب مهم. ثم استعانة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، إن استعنت بها في غير الله أشركت معه، فلا يستعان بغير الله ودعاءه في إشفاء مريض أو في تيسير أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد أن ندرك هذا الأمر وهذا الجانب المهم. والحديث فيها يطول، سوف نقف عند هذا وناخذ الأسئلة، وإن شاء الله نكمل في درس الغد. ذكرنا طرق من طرق التفسير. من يأتي بطريقة واحدة؟ تفضل تفضل. تفسير القرآن بالقرآن، أحسن، تبارك الله. نريد طريقة ثانية؟ تفضل تفضل. طريقة ثالثة غيره لا أنت نفسك أيوة غير في الاسم الصحابة تعال بأقوال الصحابة تفضل طريقة أخرى السنة سبقت التابعين تعال بأقوال التابعين تفضل يا الله يبارك الله يحفظك يبارك طيب قلنا في الرحمن الرحيم على أنها خاصة وعامة أيهم خاصة وأيهم العامة تعال أيوة تفضل قلنا في قوله سبحانه رب العالمين فيها خطأ أحيانا لحن يؤثر على المعنى من يأتي به تفضل طيب قلنا الله علم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ما معنى الله علم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ما معنى لا أريد اللي ما قد جاوبه مرة لا خلاص احنا اذا رفع واحد وبدانا معه لازم هو اللي يجيب لنا الاجابه معناه ذو الالوهيه والعبوديه ذو الالوهيه بقي معنا جائزة واحدة من اللي حضر الدورة الماضية الدورة العام الماضي العام الماضي حضرت إذا أخذت الليلة جائزة الليلة أخذت جائزة الليلة أخذت جائزة إذا أخذت الليلة أخذت الليلة جائزة حضرت العام الماضي في الدورة هذه تفضل يلا بالتوفيق سأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق والتسديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
إذاعة زدن العلمية تقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء ونسأله سبحانه أن يكون في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن دروس الدورة الصيفية الشرعية لهذا العام للمبتدئين درس التفسير لسورة الفاتحة وبعض قصار السور في المفصل. والتفسير لغة مصدر الفعل فسر، وهي كلمة تدل على الكشف والبيان والإظهار. واصطلاحا ذكر العلماء تعاريف عدة، من أدقها أن التفسير بيان معاني القرآن الكريم، وهو من أجل العلوم، لأنه يفسر كلام الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به، فهو من أشرف العلوم وأفضلها. قال ابن الجوزي: لما كان القرآن أشرف العلوم كان لفهم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأنه شرف العلم بشرف المعلوم. ويظهر فضله من جوانب، أنه يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والثاني أن تفسير القرآن الكريم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. لأن تعلم القرآن وتعليمه يشمل المعاني والحروف معا، ولا طريقة لمعرفة معاني القرآن إلا بالتفسير. وأيضا من جوانب فضله أن المسلم مطالب بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الجوانب تدل على فضل التفسير وأهميته، فلا بد أن ندرك ذلك ونعتني به. وأيضا ينبغي أن نعرف أصح طرق التفسير التي يعتمد عليها المفسر. وركزوا معي في هذه الجوانب لأن سوف نسأل عنها إن شاء الله. فمن أصحها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ومثاله قول الله تبارك وتعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقد جاء تفسير السجيل بالطين في قوله سبحانه: لنرسل عليهم حجارة من طين. فيفسر القرآن بالقرآن، وهذه أصح طرق التفسير، سوف نأخذها بالترتيب. الأول: تفسير القرآن بالقرآن. الثاني: تفسير القرآن بالسنة، ومثاله قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذه الطريقة الثانية لتفسير القرآن: الأول القرآن بالقرآن، والثاني القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. ثم نبتدئ في تفسير سورة الفاتحة. ذكرنا مقدمة لبعض الأمور المهمة في التفسير، وسورة الفاتحة ورد من أسمائها فاتحة الكتاب لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وأيضا من أسمائها أم القرآن لحديث: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. أيضا من أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها الصلاة للحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم. ومن أسمائها أيضا أم الكتاب، لحديث: من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، رواه مسلم. ومن أسمائها الشافية، لأن اللذيذ شفي بها عندما رقاه أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد. أيضا من أسمائها الحمد، لأن فيها الحمد، فهذه بعض أسماء سورة الفاتحة، وتعددت أسماءها لعظم شأنها. يقول الله تبارك وتعالى: بعد التعوذ من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشرع الإتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى. والاستعادة التجاء إلى الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم، لأن العبد يسأل ربه فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيطلب من ربه سبحانه الاستعاذة من الشيطان. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله عز وجل لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن القرآن. ولا يريد العبد أن يقرأ القرآن أو أن يهتدي بهديه، فهو حريص على إضلاله، فلا يريد الشيطان من العبد أن يهتدي بالقرآن وأن يقف على معانيه ومضامينه أو التأثر به، فشرع للعبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءته لكتاب الله قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله. والشيطان أي العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته. ولما كان مبعدا عن رحمة الله عز وجل أراد أن يبعد عباد الله عنها، فطلب من العبد أن يستعيذ من الشيطان الذي يسعى لصرفه عن طاعة ربه، فيستعيذ من الشيطان ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، ومعنى بدء البسملة بالتلاوة أي أن من يتلو كتاب الله يبتدئ مستعينا بالله عز وجل، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، متبركا بذكر الله عز وجل وذكر اسمه سبحانه. الله علم، على الله لا يطلق إلا على الله عز وجل، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو دال على ألوهية الله عز وجل، وهي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع له سبحانه، ودال على العبودية وهي أفعال العبد التي يقتضيها هذا الاسم من ذل وخضوع وانكسار وإقبال على الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة، دالان على ثبوتها لله عز وجل. أما الرحمن فهو دال على الرحمة الواسعة الشاملة، الرحمن دال على الرحمة الواسعة الشاملة، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم دال على ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه، كما قال عز من قائل وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه مع الحب له عز وجل، والله عز وجل يثنى عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويثنى عليه على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فنعم الله تبارك وتعالى على عباده عظيمة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء لتدارس كتاب الله عز وجل في هذا البيت الطيب المبارك، وهي نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم نشكر ولاة الأمر القائمين على مثل هذه النعم، نعمة رعاية المصالح وتطبيق الشريعة والأمن والأمان ورغد العيش الذي نتمتع به في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله. رأيتم أتينا من بيوتنا آمنين مطمئنين، أدينا شعيرة من شعائر الله عز وجل وهي الصلاة في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل في ظل هذه الإمكانات من توفر المياه والكهرباء والتكييف والفرش وغير ذلك من النعم. هذه نعمة، لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود ولاة الأمر وفقهم الله وأعانهم وسددهم ما توفرت لنا مثل هذه النعم. فينبغي والواجب علينا الدعاء لولاة الأمر، وهي عقيدة، والسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم، هذه من الواجبات، والوفاء بالبيعة لهم هذه من الواجبات لهم علينا. فلا بد أن ندرك ذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما ننعم به من نعم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذه نعمة عظيمة نشكر الله عز وجل عليها، نتمتع ونتفيأ ظلال هذه النعم. فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمون ويبذلون من جهود، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فلا بد أن نشكرهم ونثني عليهم. وفي قوله رب العالمين أي خالقهم، فرب الشيء هو المالك له والمتصرف فيه، فرب العالمين أي خالقهم والمالك لهم والمتدبر لهم والمتصرف فيهم، لا شريك له في شيء من ذلك. والعالمون هم من سوى الله عز وجل، وأحيانا ينبغي أن يتنبه للقراءة أثناء قراءة هذه الآية، ربما يخطئ البعض ويقول رب العالمين، وهناك فرق بين العالمين والعالمين، الفرق واضح 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 لكم الفرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق بين العالمين والعالمين تفضل. أحسن، تفضل يا بطل. العالمين هم من سوى الله عز وجل. وأما لو قرأت بالكسر العالمين معنى ذلك أنه أهل العلم، فكأنه حجر هذا الأمر الواقع. الله تعالى رب العالمين كله وليس رب أهل العلم فقط، فينتبه لها أثناء التلاوة، لأن بعض الحركات تغييرها يؤدي إلى لحن يغير المعنى، وإذا تغير المعنى فيه إشكال. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، وسبق الحديث عنها. الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الجزاء والحساب. فالدين هو الحساب، ومن أسماء ربنا عز وجل الديان أي المجازي المحاسب، وهذا فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى رب يوم الدين ورب الأيام كلها، ولكن ذكرها هنا لأن يوم الدين لا مالك ولا متصرف إلا الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد عظم هذا اليوم، يوم الدين، يوم أهوال، يوم عظيم، فينبغي للمسلم أن يخاف من هذا اليوم، كما قال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين، يوم عظيم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، انظروا ماذا بعده: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما أحد يملك لأحد شيء، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد نفسي نفسي. فهذا يوم الدين يوم عظيم، يوم خوف، وينبغي أن يكون في تضرع يستعد له الإنسان في هذه الحياة، لأن في هذه الحياة الدنيا عمل ولا حساب، ويوم الدين يوم حساب ولا عمل إلا من قدم لنفسه. يوم يتمنى الإنسان ويقول: رب ارجعون، يريد الرجوع. لماذا؟ من أجل أن يتمتع بالدنيا بشهواتها بلذاتها بما فيها؟ لا، من أجل أن يعمل صالح، ولكن هيهات هيهات. ثم في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فيها إخلاص العبادة لله عز وجل والاستعانة له سبحانه. فقوله إياك نعبد أي يخلص لك عبادتي، فلا أعبد غيرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا فيه شرط قبول العمل، لأن العمل إن لم يكن خالص لوجه الله لم يقبل حتى وإن كان صوابا. فلا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله. إياك نعبد أي نخلص لك العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإياك نستعين أي أخلص استعانتي بك، فلا أستعين بأحد سواك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لأن الإنسان في الاستعانة إما أمور يقدر عليها المخلوق فله أن يستعين به، كان يستعين به مثلا على ركوب دابته، أو يستعين به على إعطائه صوته، هذه استعانة في أمور يقدر عليها يقدمها لك. أي فجانب مهم، ثم استعانة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، إن استعنت بها في غير الله أشركت معه. فلا يستعان بغير الله ودعاءه في شفاء مريض أو في تيسير أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد أن ندرك هذا الأمر وهذا الجانب المهم. والحديث فيها يطول، سوف نقف عند هذا وناخذ الأسئلة، وإن شاء الله نكمل في درس الغد. ذكرنا طرق من طرق التفسير، من يأتي بطريقة واحدة؟ تفضل. تفسير القرآن بالقرآن، أحسن، تبارك الله. نريد طريقة ثانية، تفضل. طريقة ثالثة، ها؟ غيره؟ لا، أنت نفسك. أيوة، ها؟ غير في الاسم، الصحابة، تعال بأقوال الصحابة، تفضل. الله يعافيك. طرق أخرى. السنة سبقت التابعين، تعال بأقوال التابعين. تفضل. طيب، قلنا في الرحمن الرحيم على أنها خاصة وعامة، أيهم خاصة وأيهم العامة؟ تعال. أيوة تفضل. قلنا في قوله سبحانه رب العالمين فيها خطأ أحيانا لحن يؤثر على المعنى، من يأتي به؟ تفضل. طيب، قلنا الله علم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ما معنى؟ الله علم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ما معنى؟ لا أريد اللي ما قد جاوبه مرة. لا خلاص، احنا اذا رفع واحد وبدانا معه لازم هو اللي يجيب لنا الاجابه. معناه ذو الالوهيه والعبوديه. ذو الالوهيه، بقي معنا جائزه واحده. من اللي حضر الدورة الماضية؟ الدورة العام الماضي. العام الماضي حضرت؟ إذا أخذت الليلة جائزة؟ الليلة أخذت جائزة؟ الليلة أخذت جائزة؟ إذا أخذت الليلة؟ أخذت الليلة جائزة؟ حضرت العام الماضي؟ في الدورة هذه؟ تفضل. يلا بالتوفيق، سأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.